مشاهدي الكرام، قال الرام هرمزي في كتابه عن العجائب: خلق الله العجائب 10 أجزاء، جعل 9 أجزاء منها في المشرق وجزءا في باقي أركان الأرض، واختار من 9 8 للهند والصين، والباقي لبقية أجزاء المشرق. دعونا نعيش شيئا من غرائب الهند.
الديانة الهندوسية. يعود تاريخ القبائل في الهند إلى آلاف السنين، ولكن الباحثين يؤكدون على الخلاف والصراع الدائر بين الدرافيد والآريين، ذلك قبل الميلاد بأكثر من 1000 سنة. دارت بينهم حروب في عدد من الميادين الثقافية والحضارية والعقدية، حيث تمت الغلبة للآريين الذين نظموا شؤون الحياة لصالحهم، وقسموا سكان الهند إلى 4 فئات. الفئة الأولى البرمجة، وهم من أصل الآريين، ومعنى براهما العارف بالله وحامل العلم والمعرفة، وهم هناك أهل العلم، فلهم منزلة خاصة في الهند بأسرها. هم الذين توكل إليهم مهمة تعلم أسفار الهندوس، ما يسمى بالفيدا أو الكتب المقدسة. هم أسياد جميع الطبقات، ولذلك تجد هذه الطبقة مكرمة جدا في الهند، وهم الذين ينالون المناصب العليا. الفئة الثانية الكشتري، وهم الجنود، ومعنى الكشتري أي صاحب السلطة والحاكم. الفئة الثالثة الويش، وهم من الدرافيد. الرابعة الشودر، وهم عبيد من الدرافيد لم يقبلوا الاستسلام، لذلك تكون هذه الطبقة مهانة، وهي التي تقوم بالأعمال المهانة. لما تم فتح الهند على يد الآريين، بدأوا في البحث عن الآلهة والتأليف في هذا المجال، وبدأت الأفكار ترد إلى الهند من اليونان ومصر وبابل والصين. وهنا لم يسجل لنا التأريخ اسم شخص معين يقال بأنه هو مؤسس الهندوسية، إذ يعتقد أشهر من كتب عنها أنها تقدس الجديد وتسعى لخلط العقائد. ومن ذلك ما قاله غاندي على سبيل المثال: من حظ الديانة الهندوسية أنها ليست لها عقيدة رئيسة، إن عقيدتها عدم التعصب، ولا يهم أن تؤمن بخالق أو لا تؤمن بخالق.
لا إله إلا الله ہمارا نارا فقط لا إله إلا الله ابا کے وار کرے نیتاؤں کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا نیتاؤں کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا فطرت کو سب
أما كلمة الهندوسية فإنها اشتقت من كلمة سند لأن أهل فارس واليونان كانوا يتجولون على سواحل سند ويغيرون حرف السين إلى الهاء فلا ينطقونها سند يقولون هند فقالوا الهند وكلمة استهان معناها المقر فحذفوا كلمة الهاء وقالوا هندوستان أي مقر أهل الهند والنسبة هندوسية وبعضهم يقول هندوكية
لا 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 لا
الحمد لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا الديانة الهندوسية والثقافة الهندوسية من كما يقولون من أقدم الثقافات وأقدم الديانات في العالم المؤرخون يقولون طبعا هذا الكلام بإحالة إلى المؤرخين فحسبه بغض النظر عما يقوله طبعا أهل الإسلام وأهل المسيحية المسلمون نحن والمسيحيون يقولون إن الهندوسية أقدم الديانات ويحيلون إلى ذلك بصحف قديمة جدا عتيقة جدا في التاريخ هي التي ترجع وصولها إلى ما قبل التاريخ ويطلقون على تلك الفترة بمصطلح آدي لوك آدي يوك وآدي جرانت فالكتب الهندية الكتب طبعا للديانة الهندية الهندوسية يطلقون على ذلك آدي جرانت وآدي جرانت هذه تعني الكتب السماوية القديمة جدا وهي الكتب كلها باللغة السنسكريتية وبذلك يقولون أن أول الوحي حسب ما يقولون كان باللغة السنسكريتية وسجل هذا الوحي في الفيدا وفي كتب أخرى
أما نظرة الهندوسية للآلهة فلا يوجد توحيد بالمعنى الدقيق كما سبق إذ يرون لكل طبيعة آلهة تعبد فلهم عدد كبير من الآلهة لكن يمكن اعتبار جانيشا أقرب الأرباب إلى قلوب الهندوس وتفاؤلهم به يرجع إلى أنه رمز الإقدام وتخطي الصعاب وهو على هيئة رجل برأس فيل وله معابده الخاصة وأشكاله الكثيرة أحيانا بل حتى له مسميات كثيرة
إن في سلسلة الوجود طبعا بالنسبة للواحد القهار أو إيشور فإيشور واحد، أما ديوتا فعديدة. وأهم الديوتا بالآلهة في الديانة الهندوسية ثلاثة، برهما وفيشنو ومهيش. برهما هو الخالق، فيشنو هو الرازق، ومهيش هو المبيت المميت. وهناك فرق بين برهما وفيشنو ومهيش، وهذا الفرق الأساسي، لأنهم كما يقولون برهما وفيشنو ومهيش لا توجد لهما تنزلات، أما فيشنو فله تنزلات أو تجسيدات في الحيوانات أو البشر، فهناك سلسلة من التنزلات أو التجسيدات. فكما نعرف أنه من بين آلهة الهنادس الهندوسيين راما وكريشنا، فراما طبعا كان إنسانا ولكنه تجسدت فيه الألوهية كما يقولون، فهو في سلسلة التنزلات، وهذه التنزلات متعلقة بفيشنو فقط لا ببرهما ومهيش. بعد ذلك نتكلم عن العبادة. العبادة في الديانة الهندوسية، العبادة في الديانة الهندوسية في المرحلة الأولى مختلفة تماما لما نجده في المرحلة الثانية. فالعبادة في المرحلة الأولى يعني مرحلة الفيلة كانت عبادة الواحد القهار بصورة القرابين، كانوا يقدمون القرابين من غير أن يعبدوا التماثيل أو الأصنام أو الأشياء الأخرى. أما بعد تأثير البوذية في القرن السادس قبل الميلادي نجد هناك تحولا كبيرا في تصور العبادة في الهندوسية، حيث نجدهم يعبدون آلافا طبعا من الآلهة التماثيل والأوثان والأسنام. إن هؤلاء بالنسبة لعبادة الأوثان يقولون إن هذه الأوثان أو التماثيل ليست إلا رموز، إنها ترمز إلى الواحد القهار كما يقولون، إنها رموز إلى التجسيد الإلهي. يعني هذه كما يقولون هذه الأصنام بالأوثان والتماثيل لا تعبد طبعا في ذاتها بل لغيرها لأجل الألوهية المتجسدة فيه. بالنسبة للكتب الهندوسية من أهمها الفيدا، وفيدا يطلقون على ذلك بكلمة آدي جرانت أو الصحف القديمة جدا، وهناك عدد كبير من الفيدا أهمها أربع. أولا ريغ فيدا، وريغ فيدا هذه مجموعة آلاف من المنترات كما يقولون، يعني الأذكار، منترا معنى الذكر الأذكار، وكلها ترتيلات للواحد القهار، كما أنها ترتيلات لما نسميه أو لما يعرف بديوتا في سلسلة الوجود الإلهي. وهذه الأذكار المجموعة في ريغفيدا نزلت على ريشيين، على غنوصيين يعرفون في الهند بريشيين، من أهمهم فيشفامترا، وامديفا، أتري، بهاردواج، وششتا وغيرهم. والجدير بالذكر أن الفيدا ليست فيها مضامين شركية، مضامين وثنية، بل فيها مضامين التوحيد.
وللهندوس عدد كبير من المعابد والمدن المقدسة، إذ تبلغ المدن المقدسة عندهم سبع مدن، وقد زرنا عددا من هذه المدن المقدسة وكذلك الأنهار، إلا أن من أعظم الأنهار قداسة نهر الجانج أو الجانجا، ماؤه مبارك مثل ماء زمزم عند المسلمين، فهم يغتسلون في هذا النهر المقدس ويعتبرون ماءه مقدس، ويكثر عندهم في معابدهم الشعوذة وأمور السحر والتعلق بهذه الأمور. غالب الهندوس نباتيون، إلا أن منهم من يأكل اللحم والخنزير أيضا، مع أن أكل الخنزير يعتبر عندهم في الطبقات الدنيا وهم طبقة العبيد فقط، وما قبولهم للديانات الأخرى وبالذات الإسلام والنصرانية فهو ممكن جدا. ولهم في الزواج عادات غريبة، إذ يقومون بربط الزوجين حول النار فيطوفون بهم 7 مرات على النار، ويحلفون على أن يعيشوا حياة سعيدة. ولهم عيد المهم يسمونه ريكشا باندهان، هذا العيد يتم بين الأخ وأخته، يحتفلون به، تقوم الأخت بربط ربطة على يد أخيها وتضع على جبهته من تلك المادة وهو المسحوق الأحمر مع حبات الأرز، ويعمل هو نفس الشيء. والمقصود من هذا أن يقوم بين الأخ وأخته رباط مهم ووثاق للمحافظة عليها. حضرنا هذا الحفل، ولكن من خلال هذا العيد قمنا بتصوير الأطفال وهم يقومون بطقوس العيد ركشا بندهن عندهم.
ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں.
قمنا بزيارة مجموعة من المعابد الهندوسية، وعند مدخل المعبد يتوزع الباعة الذين يحملون ما له علاقة بطقوس العبادة، كالألوان المستخرجة من أشجار معينة تطحن بألوان مختلفة أهمها الأحمر والأصفر، ومجموعة من التعليقات اليدوية أو الربطات التي تعتبر مهمة عند الدخول للمعبد.
هذا نوع من الأطعمة يقدم قربان يؤكل، وهذا للتعطير، ها؟ لتعطير المعابد لازم تأخذها قربان. هذه طبعا صبغات الرأس التي توضع على الجبهة.
عند مدخل المعبد لابد من الانحناء والسجود أحيانا على سياج الدرج. أما الفقراء فقد استغلوا فرصة العبادة لطلب الصدقة من الداخلين لهذه المعابد، كما استغل الباعة الفرصة لبيع عدد من الصور واللوحات والكتب التي يعتقدون أن فيها الأذكار وفيها الشروحات للفيدا وغيرها. أما لوحات الآلهة وزوجته شيفا وزوجته فقد ملأت المدخل، وفرقة شيفا أو سيفا هذا أو شيب كما ينطقها البعض كانت معروفة في السند، وهم يرون أن شيبا أو شيفا هذا هو الإله المدمر المهلك، ومن التقائه بزوجته حدثت الحياة، ولذلك فإن التعظيم له ولزوجته يعتبر من أهم طقوس التعظيم عند الهندوس. في المدخل الرئيس انتشر العباد الذين يقرؤون الأذكار ويقومون بقراءة الكف، أما القردة فقد عبثت بشكل واضح في كل مكان، ها هي تعبث هنا وهنا وتقفز فوق أسوار المعابد، بل إن بعض القردة دخلت المعابد. أما دق الأجراس عند كل مدخل إذانا بالدخول فسمة بارزة في المعابد الهندوسية والبوذية، حتى الأطفال يعلمون كيف يدقون الجرس. وعند المعبد الأول يمرون على الكاهن ويضع على جباههم علامة تدل على التدين وزيادة التدين، وأيضا المرور على المعبد. ثم يبدأ الطواف حول الآلهة مع تبخير المعبد والسجود في بعض أركانه وجوانبه. الكاهن له مكانه الخاص، وهو يتلو بعض الترانيم والأدعية والأذكار وشروحات الكتب المقدسة. أهم أرباب الهندوس كما قلنا الثالوث الأول براهما، الخالق، وفيشنو، وشيفا أو شيبا. فالتماثيل تظهر براهما بأربعة رؤوس وأربعة أذرع، ويحمل صولجانا. أما قرينة الرب فهي ساراسواتي، هي ربة الفنون. وخرجت طبقات الهندوس من الرب براهما، فخرج الكهنة من فمه فهم معظمون، والجنود من أذرعه ولذلك هم الأقوياء، والتجار من فخذيه، والعمال من قدميه.
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
أما فيشنو فيتجسد في عدد من المخلوقات كالسمك والأسد والأفعى. أما التجسد الثاني والأخير لفيشنو فهو تجسد كالكي أو ماكالي حسب التسميات المختلفة، وهو تجسد غير واضح، إذ يختلف هذا التجسد عندهم في معالمه من مكان إلى مكان. ها هي الأجراس، صور التماثيل، مواقد النار المشتعلة على مدخل المعبد. يجب أن يتم ما يسمونه ييجيا عن طريق رجل برهمي، فإنه الواسطة بين الخلق والخالق. هنا توضع الزهور في كل مكان مع محاولة السجود في كل ركن من أركان المعبد. أما بارواتي أو الزوجة فأهم من يمر على هذه الآلهة هم الأزواج، حيث تباركهم الآلهة وتمنح زواجهما بركة عظيمة تدوم عليهما، وربما كان للأطفال نصيب من هذا المعبد. جانيشا هو المعبد الرابع عندهم، يرمز للقدرة على تجاوز كافة الصعوبات، وله شعبية كبيرة عند الهندوس. يدخلون إلى هذا المعبد ويضعون مجموعة من العقود والأزهار، ويركزون عود البخور الهندي الذي يعتبر أيضا من المعظم عندهم، رائحته لا بد أن تكون موجودة في كل مكان في المعابد. وعند المعبد الخاص بالبقرة يضعون النقود ويصبون الحليب على البقرة ويطوفون حول مجسمها في صورة من صور تعظيم البقرة عندهم. وأهم هذه المعابد على الإطلاق هو مهكال، إذ فيه تقديس الآلهة فيشنو الرب المدمر، حيث يتجسد على هيئة عضو بشري يمثل طاقة الذكورة والقدرة على التكاثر. يتم الطواف على هذا المعبد بشكل واضح. أثناء الطواف يقومون بدق الأجراس، طواف متواصل بالبخور والشموع مع صب الحليب والماء على تجسد الإله، ويتم وضع الزهور في كل مكان وأنواع الخلطات وتعليقات اليد.
الآن يا مشاهدي الكرام، النساء أو الراهبات من النساء يلبسن الأحمر الفاتح ويقمن الآن بالطواف على المعبد كاملا، ويحملن المباخر فوق رؤوسهم بأعداد كبيرة تصل إلى أكثر من 20 امرأة. لم نستطع التصوير طبعا، ولعلكم تسمعون الآن أصوات الطواف حول المعبد من خلال هؤلاء الراهبات.
كان المطر شديدا، ومع ذلك لم يقف الطواف غير فترة قصيرة. استغليت هذه الفترة لمشاهدة ما حول المعبد، فقمت بالدوران حوله، وعند نهاية الدوران طلب مني أن أضع على جبهتي شيئا من المساحيق أو ربطة اليد أثناء زيارة المعبد، فاعتذرت إلى الكاهن. وإليكم صورة المشهد عندما أحس في نفسه علي شيئا.
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ॐ नमः शम्भवाय शम्भवाय शम्भं ददामहे शुभाय वरदनं वारुणं मित्रं सर्वे समर्पयामि
هذا أيضا كما تشاهدون معبد خاص للطواف، صمم من أجل الطواف، له مدخل وهناك مخرج بعد نهاية الطواف، يمرون على أشبه ما تكون بالسترة المكتوب عليها مجموعة من التعويذات والطقوس العبادة وعليها صور الآلهة. بعد الطواف يخرج من الجهة الأخرى. هذا هو مقر الطواف. أعتذر لأني لن أقوم بالممارسة.
أما معبد ماشيا رادها ديواليه فهو يمثل الأنثى المعظمة عندهم. والاهتمام بالموسيقى وآلات المعازف ظاهر واضح، فهناك آلهة الموسيقى، آلهة يقصدها الناس للعبادة. ومع كل معبد يتم وضع علامة العبادة حتى على الأطفال، هذه العلامة الحمراء أو الصفراء مع حبتين أو ثلاث حبات رز، لها سر عظمة عند الآلهة كما يزعمون. هي مهمة عند الهندوس وعند البوذيين، إلا أن الفرق بينهما أن الهندوس يضعون الرز والبوذيين يضعون الشعير مع هذه الخلطات.
وضع العلامة دلالة واضحة على أداء العبادة، قام هذا الرجل وابنه أيضا بأداء عبادة وطقوس العبادة في هذا اليوم، وضعت العلامة دليل على التدين.
وفي داخل المغارة توجد مجموعة كبيرة من الآلهة المتمثلة في عدد من الأصنام. بلزوغ فجر اليوم الموعود والنهار المنتظر كنا على موعد لنرى وجوها منهكة حبات العرق تتدفق ترسم على هذه الوجوه أخاديد تنبئ عن قصة مرت من هنا أقدام حافية أمل منشود ذنوب تثقل الكاهل إنهم الحجاج أخذوا أمتعتهم ويمموا شطر النهر المقدس كل له حكاية وهدف رضع يحملون على الأكتاف وشيوخ تصرمت أعمارهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا شباب تفجرت قوتهم وحيويتهم يأملون بتحقيق أحلامهم عبر تفاصيل هذا اليوم إنها حكاية الحج في يوم الاثنين 8 أغسطس اليوم الموعود من العام للزيارة والحج العظيم تبدأ الحكاية من عند نهر مهاتمرا في موجوباري في منطقة كيشنغنج في ولاية بيهار شمال شرق العاصمة دلهي حيث يتجمع الحجاج عند شاطئ النهر يحدوهم الأمل ببلوغ الغاية وغفران الذنوب ومسح الخطايا التي ارتكبوها اجتمعوا على ضفاف النهر من أجل الاغتسال لأن النهر مقدس وماءه مقدس وبركته عظيمة ثم لبسوا ملابس الإحرام ذات الألوان البرتقالية والصفراء البراقة
نحن الآن في ساعة الظهيرة المتأخرة والشمس حارة ومع ذلك لا يزال النهر المقدس يمتلئ بالناس يتوافدون بين وقت وآخر يأخذون الماء يذهبون به إلى شيب لينجي من أجل أن يصبوه على المقعظم عندهم والمقدس يأخذون الماء من هنا ويصب الماء في المعبد الطريق ممتلئ بالناس حتى ساعة متأخرة الآن من الظهيرة طبعا هناك أصوات الموسيقى في كل مكان والقبول إذانا بالحج والفرح به على طول الطريق يوجد أقوام يقومون بوضع ما يسمى بالسبيل السبيل هو ماء ومطعمات ويعني أنواع من المأكولات تقدم للحجاج طيلة الطريق إلى المعبد هذه المأكولات تقدم مجانا طبعا من خلال عدد من أصحاب الأثرياء أصحاب رؤوس الأموال يرغبون في الأجور المشي حافي طول الطريق وسوف نشاهد أيضا شيء من هذا دعونا نسير الآن إلى المعبد سويا
ها هم بعدما لبسوا لباس الإحرام يحملون الأمل وهم ينظرون إلى الطريق الطويل يحملون في أيديهم عصا لها نهاية معكوفة يعلق فيها زاده الروحي العظيم الماء المقدس الماء الذي سيكون له شأن عظيم في موسم الحج ماء تغير لونه من جراء الخوض فيه بعضهم يحمل عصا على شكل أفعى الكوبرا علق عليها زينته ولها عنده دلالة عظيمة بجوار النهر رقصات غريبة أهازيج مدوية تصاحبها أنغام الموسيقى الصاخبة يرددون بول بام بول بام التلبية إنها التلبية الرجال والنساء والصبية أطفال يتقاسمون الأطعمة والحلوى كعادتهم ويرددون ما تقوله أمهاتهم بول بام إنها تلبية يرددها الفقراء والأغنياء والكبار والصغار الفقراء في هذا اليوم ينعمون بالأكل الوفير الذي يحضره الناس إلى الطرقات طمعا في نيل الأجر وإزالة الآثام لا وقت محدد للمسير كل يسير على شاكلته والأفضل أن يكون حافي القدمين ولا مانع من الركوب لكن أجره أقل وأقل وكلما زاد التعب والنصب زادت الأجور فهل تصدق أن أشخاصا يسيرون زحفا على بطونهم أكثر من 10 كيلومترات لقد تمزقت ملابسهم وبدأت الدماء تسيل من أجسادهم إنها المشقة الباحثة عن الأجر والسعي وراء المغفرة. السيارات استغلت فرصة الحج من أجل الكسب المادي لإيصال الحجاج في شاحنات وباصات عديدة. إنهم يتراصون بشكل عجيب ومخيف في طريق مزدحم ضيق إلى المعبد من أجل الحج.
هي التلبية التي يكررونها ومعهم المياه يحملونها طيلة المسيرة، يلبون تلبية فول بوم
فول بوم
فول بوم. الشباب في الطريق أظهروا قوتهم بالسير القوي، وربطوا على أعناقهم قطعا من القماش ذات الألوان نفسها تحمل عبارات التقديس توضح مدى الترابط المقدس فيما بينهم. أما محطات الاستراحة التي أقيمت على جنبات الطريق فكثيرة، من المحسنين أنفسهم الماء البارد، المياه المتدفقة لتبليل الأكباد والأجسام. إنها مياه متدفقة لتبليل هذه الأجسام التي أنهكها الترحال في أودية الحياة الشاقة تبحث عن شيء ما. الحلوى توزع بالمجان على السائرين. الأهازيج تختلط مع أصوات الطبول والموسيقى الصاخبة، وهم يلبون بالحج، وتلبيتهم بول بامب تحت أشعة الشمس الحارقة رحلة شاقة مضنية، مسافة أكثر من 14 كيلومتر أحيانا، دون إحساس بالتعب، يقطعونها في الحر الشديد، وبعضهم ربما سار بعد الفجر مباشرة. الكرام، بعد مجيء الحجاج من مسافات طويلة أدوا هذه الطقوس والعبادات كما شاهدنا من خلال عدد كبير من المعابد المختلفة والمتباينة. أنا أقول ربما نحتاج إلى دليل سياحي، بل حتى هم يحتاجون إلى دليل سياحي لمعرفة بعض أنواع هذه الطقوس، لأن بعضهم لا يعرفها أصلا إلا مرة في العام.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.